محبة المال هي أصل كل الشرور، وعلى الرغم من أن الكتاب المقدس يؤيد هذه الحقيقة بأمثلة عديدة، إلا أن البشر لا يتعلمون منها، فالجشع يجعلنا أن نأخذ ما ليس لنا. ومن المزعج جدا أن تجد منزلك مسروقا وممتلكاتك الثمينة تسلب منك. لذلك الوصية الثامنة هي تعبير عن صلاح الله، ولكن وصية لا تسرق أوسع بكثير من السرقة الحرفية، والله يدعونا أيضا لنكون أمناء على الأشياء التي يسمح لنا بامتلاكها على الأرض.
أهلا بكم أصدقائي، نركز اليوم أفكارنا على الوصية الثامنة لا تسرق. عنوان محاضرتي إدارة موارد الله. قبل أن نتأمل في الوصية الثامنة، لنفكر في المبدأ الثامن الذي نستمده من الكتاب المقدس في متى 12، والذي يلخصه تعليم ويستمينستر على النحو التالي: ما نهى الله عنه لا ينبغي فعله أبدا، وما أمر به الله يجب فعله دائما. هذا الجزء بسيط ومباشر، لكن التعليم يضيف بعد ذلك هذه العبارة: ومع ذلك لا ينبغي فعل كل واجب خاص في جميع الأوقات. هذه الجملة بالذات يمكن أن تثير بعض الدهشة، ما المقصود بها؟ وهي مرتبطة بالنص الكتابي من متى 12 وهي 9. وأشجعك على قراءة هذا المقطع بينما أتحدث عنه. واجه يسوع وتلاميذه تهمة انتهاك يوم السبت. بحسب شريعة الفريسيين اليهودية، يعتبر قطف الحنطة وفركه بالأيدي وأكله حصادا، وهو محرم بشكل واضح. أجابهم يسوع في ذلك السياق أن الضرورة تسمح بترك الناموس جانبا إن كانت الحياة نفسه على المحك. ثم يستشهد بداود الذي أكل خبز مائدة تقدمة الوجوه في العهد القديم، وأظهر يسوع أن الكاهن وداود لم يرتكبا أي خطأ عندما انتهكا ناموس الطقس الذي جعل خبز التقدمة يقتصر على الكهنة فقط. كانت الحاجة ملحة للرحمة، حيث كان داود ورجاله يغمى عليهم من الجوع. لذلك لخص يسوع هذه الحادثة في الآية السابعة بهذا المبدأ: فلو علمتم ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لما حكمتم على الأبرياء. المبدأ الذي وضعه يسوع هو أنه لا ينبغي الضغط على أي ترتيب من الله إلى الحد الذي يجعلنا نهمل واجب المحبة أو الحالات الطارئة. لا ينبغي تفسير الجدول الأول من الناموس بحيث يجعلنا نكسر الجدول الثاني عندما نواجه حاجة ملحة لإنسان آخر يجب أن نظهر له المحبة. مرة أخرى، يوجد مواقف في حياتنا في العالم الخاطئ والمحطم حيث يوجد تعارض بين ناموس وآخر. لذلك يعلمنا يسوع أنه يجب علينا أحيانا اختيار الرحمة فوق الواجب، وهذا ما تعنيه هذه العبارة في تعليم ويستمينستر التي تقول: ومع ذلك لا ينبغي فعل كل واجب خاص في جميع الأوقات. اسمحوا لي بوضوح أن أحذركم وأحذر نفسي: كثيرون منا يتخذون هذا المبدأ ذريعة لكسر ناموس الله والتستر على خطية من خلال اللجوء إلى هذه الحجة، وهذا ليس ما قصده ربنا على الإطلاق. إذا بعد أن تأملنا في المبدأ الثامن المتعلق بناموس الله، لنوجه انتباهنا الآن إلى الوصية الثامنة، لا تسرق، بعنوان إدارة موارد الله. يوجد ثلاثة أفكار محددة أريد مشاركتها معكم. أولا، ما هي الحقيقة فيما يتعلق بما نملكه؟ ثانيا، ما هي حدود كيفية اكتسابنا للممتلكات؟ ثالثا، كيف يمكنني أن أكون وكيلا صالحا على ممتلكاتي؟ هذه الأمور الثلاثة مرتبطة بالوصية الثامنة، لا تسرق. ما هي الحقيقة فيما يتعلق بما نملكه؟ أو ما هو الافتراض الأساسي الموجود في الوصية الثامنة؟ تفترض الوصية الثامنة أننا نمتلك شخصيا موارد وأشياء، ومعظمنا بالطبع سوف يفكر في السيارات والأبقار والأرض والمال. في الواقع أن الأصول المادية هي جزء من ذلك، لكن يوجد موارد أكثر بكثير نمتلكها أو قدمت لنا. كل ما خلقه الله وكل ما أعاد خلقه في حياة النعمة هو لله. لنفكر في هذا للحظة. الهواء الذي نتنشقه، ضوء الشمس الذي نتمتع به، الأرض التي نسير عليها، كل هذه الأشياء هي موارد الله التي يمكننا استخدامها دون أن نهدرها أو نستغلها أو نلوثها. لكن فكر في مورد الزمن وصحتك وصحتي والقوة التي يمنحنا إياها الله، أو فكر على مستوى مختلف في المناصب التي أعطانا إياها كزوج أو أب أو قائد أو مدير، أو حتى المواهب التي منحها لنا. لدينا مواهب متنوعة، كل واحد منا موهوب بطريقة مختلفة، وهي موارد أعطاها الله لنا. بعضنا ماهر بالأعمال اليدوية أو تصليح المعدات أو بناء المنازل، البعض منا ماهر في استخدام عقله ونحن مخترعون، بعضنا مهندسون، بعضنا ينظم الأمور، وبعضنا قادة، بعضنا يقدم المشورة، والبعض الآخر ماهر في استخدام قلبه، بعضنا متعاطف، بعضنا مستشارون ماهرون، أو ربما نعمل في المجال الطبي أو التمريض، بعضنا يرغب في مساعدة رجال يعانون، وآخرون يبدعون في الموسيقى والرسم. كل هذه موارد أعطاها الله لنا. حتى عطايا النعمة التي يمنحها الله في حياة شعبه. يشير بطرس في رسالته الأولى 14، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. ما نوع المواهب التي كان بطرس يفكر فيها؟ موهبة التعليم، موهبة الرحمة، موهبة الضيافة أو القيادة أو الإصغاء، وكل أنواع المواهب التي أعطانا الله إياها لنستخدمها من أجله. دعونا إذا نذكر أنفسنا بأن هذا الخالق العظيم، هذا السيد المالك كل شيء، قد حدد حدود أو حجم أو عدد مواردنا في حياتنا. نقرأ عن ذلك بوضوح شديد في أمثال 22:2، إذ هو مكتوب الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. لذا بدل من التذمر على سيادة الله وعنايته التي قرر من خلالها كيفية تقسيم الموارد المختلفة بين البشر، سنرتاح ونربح أكثر عندما نستخدم بأمانة ما يعطينا الله إياه. لا تسرق. في الواقع فكر في هذه الوصية بهذه الطريقة. كثيرا ما ننسى أننا نحن أنفسنا ملك لآخر. لا نحن لا نملك أنفسنا، خالقنا يمتلكنا، هو معيلنا وممسك بنا، خلقنا لتحقيق مقاصده ولخدمته، لخدمة ملكوته وقضيته وتحقيق إرادته. وبطريقة ما أليس هذا ما يبكتنا بالفعل عندما نفكر في الوصية الثامنة لا تسرق؟ فيما يتعلق بكيفية إدارتنا للموارد التي أعطاها الله إيانا، نحن لا نملك ممتلكاتنا، نحن وكلاء الله. مزمور 24:1. اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات كتابية لتذكيرنا بهذه الحقيقة. للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. أو أخبار الأيام الأول 29:11-12، كتب داود: لأن لك كل ما في السماء والأرض والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. يا له من اعتراف جميل بأن كل شيء يأتي مما نمتلكه، أو بالأحرى نحن وكلاء عليه. في مزمور 50:10-11 يذكرنا الرب لطفا شديد: لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف، قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي. الشخص الذي تذكر هذا حقا هو أيوب. أنت تعرف كيف أخذ الرب منه كل شيء في يوم واحد إلا زوجته. يا لهذا الاعتراف العظيم: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. تلخيصا لهذه الفكرة الأولى، فأن السرقة تبدأ قبل وقت طويل من وصولي إلى ممتلكات قريبي لأجعلها ملكا لي. تبدأ السرقة عندما أعتبر نفسي المالك النهائي للأشياء الأرضية أو المادية التي أملكها أو المواهب التي أعطيت لي. لا تسرق. ما هي حدود كيفية حصولنا على ممتلكاتنا؟ مرة أخرى قبل أن نتأمل في التوجيهات المتعلقة بعدم السرقة، لنفكر في المبدأ الذي هو أساس الوصية الثامنة. لدينا الحق بأن يكون لنا ممتلكات خاصة، مع أننا نبقى وكلاء عليها. لو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك حاجة للوصية الثامنة، وما كان الله أوصانا ألا نسرق. يفترض الله أن لمخلوقاته الحق في الملكية خاصة، لذلك بإمكاني اعتبار بعض هذه الأشياء ملكا لي أو لك. لقد منحت الحق في استخدامها أو الاستمتاع بها أو التعامل معها أو توسيعها أو القيام بشيء إبداعي بها أو مضاعفتها. منحت لي كوكيل عنها. مع ذلك أنا لست المالك النهائي لها. كل شيء يبقى ملكا له. لهذا السبب لا يحق لأحد أن يأخذ ما أعطاني الله من تلقاء نفسه. لا تسرق. لقد حمى الله الملكية خاصة. لذلك أصدقائي، إن إعادة توزيع القصر لثروات المال أو الأرض ليست وصية كتابية على الإطلاق. ما حدث في الكنيسة الأولى في أعمال الرسل 2:44-45 كان بمثابة عطاء طوعي للمحتاجين، لمن كان لديهم فائض، ولم يكن إعادة توزيع قصر للممتلكات. فكر في رجال ونساء الله العظماء في الكتاب المقدس. أنا أفكر في إبراهيم وأيوب، كان كلاهما رجلين غنيين، لهما العديد من الخدم، لكنهما لم يوزعا ثروتهما على جميع خدامهما. لذلك إن كانت الأموال أو الممتلكات قد انتقلت إليك أو اكتسبتها بشكل قانوني من خلال عملك الجاد أو استثماراتك التجارية الحكيمة، علينا أن نعتبرها هدية من الله لاستخدام وإدارة ثروتنا نيابة عنه ولمجده وبالطبع لخدمة إخواننا البشر. لذا وبعد أن أثبتنا ذلك، لنتأمل الآن في الطرق المشروعة وغير المشروعة التي من خلالها نكتسب ممتلكاتنا. أولا الطرق المشروعة، من الواضح أن ذلك يشمل عمل الجاد واستخدام مواهبك ومواردك بطريقة مسؤولة وتقية لإعالة نفسك ومن يعتمدون عليك. أمرنا الله أنه عندما نكون أصحاء وقادرين أن نعمل 6 أيام في الأسبوع. الله يكره الكسل ويشمئز من الذين يعيشون على صدقات لآخرين وهم قادرون على إعالة أنفسهم. استمع إلى أفسس 4:28 حيث يقول الله: لا يسرق السارق فيما بعد، ويتابع بهذه الكلمات: بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. من الواضح أن الرب يشير ضمنا إلى أن الذين لا يتعبون بأيديهم لتوفير احتياجاتهم فهم بالتالي يسرقون. وبالمثل يحس بولس في تسالونيك 2:3-12 أن نعمل بكل هدوء ونأكل خبزنا. مرة أخرى وبالعودة إلى سفر الأمثال إصحاح 6 يرسلنا الله إلى النمل وإلى مدرستها: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. يظهر الله حكمة النملة وجمالها واجتهادها وهي تجمع لنفسها للمستقبل. إذن الله يأمر بالاجتهاد وينهي عن الكسل وتبذير ما أعطانا. علينا أن نحب قريبنا كأنفسنا. هذا يعني أيضا أننا نعمل لإعالة أنفسنا وكذلك من أجل مشاركة مع الآخرين عندما يكون لدينا ما يكفي. مرة أخرى لدعم هذا المثل الذي قاله يسوع في متى 25:14-29 ويستخدم يسوع مثال الوكيل المجتهد بالمقارنة مع الكسلان ليضع وصية لا تسرق في مكانها. لقد مدح الذين استخدموا مواهبهم بشكل قانوني لزيادتها، أما من فشل في استخدام مواهبه فقد تعرض لتوبيخ شديد. ما المغزى؟ لا تسرق تعني استخدم مواردك، لا تعتمد على الآخرين، اعمل بجد واجتهاد واستثمر بحكمة. تلك هي الوصايا التي أعطانا الرب في هذه الوصية 8. إن العمل الجاد ينطبق بالطبع على كل الدعوات المشروعة التي من شأنها أن توفر ليس فقط ما أحتاج إليه بل قد تزيد مما لدي أيضا. جميع الدعوات التي تحترم الوصايا 10 في كل جوانبها هي دعوات مشروعة، سواء كان ذلك في التجارة أو في الأعمال أو تقديم الخدمات أو في مجال العلوم أو في المجال الطبي أو في الخدمة أو الجيش أو الحكومة. الدعوات التي نكرم من خلالها الوصايا العشر هي أعمال مشروعة طالما لم يتبع منها ممارسات غير شريفة أو احتيالية أو عديمة الرحمة، فعلينا متابعة السعي وراءها. فكر في يوحنا المعمدان وهو يواجه الجنود. لنفترض أنهم جنود رومان، لم يقل لهم اتركوا الخدمة العسكرية، بل قال لهم لا تظلموا أحدا. الوصية السادسة، لا تشوا بأحد. الوصية التاسعة، اكتفوا بعلائفكم. الوصية العاشرة، وهكذا إن أرادوا الاستمرار بالخدمة العسكرية من دون ارتكاب هذه الخطايا فهم يفعلون الصواب. أحيانا تقتضي الدعوة لاتباع المسيح التخلي عن وظائفنا أو قطع علاقاتنا التجارية أو الابتعاد عن المناصب المغرية. يدعو يسوع تلاميذه إلى اقتلاع العين اليمنى وقطع اليد اليمنى، متى 5. إنه يتحدث عن أحداث أو مواقف أو تجارب خاطئة قد تؤدي إلى الضلال، وهذا لا ينطبق فقط على الوصية السابعة بل أيضا على الوصية الثامنة. أي أمر يقودنا من الطريق الضيق إلى الطريق الواسع علينا أن نقطعه. لذلك إن كانت هناك حالات حيث وضعنا الاقتصادي أو نشاطنا المالي من شأنه أن يجعلنا في صراع مع ناموس الله، من الواضح أن دعوة المسيح لنا هي بفصل أنفسنا عن ذلك. لكن دعونا نذكر أنفسنا. بالنسبة لنا نحن الذين شعرنا بهذه الأزمة خاصة على الصعيد المالي وواجهنا تجربة أن نكون غير أمناء، لنذكر أنفسنا بالوعد الذي أعطانا إياه يسوع في متى 19:9، كل من ترك بيوتا أو عائلة أو أرضا، وسأضيف التالي وظائف أو مناصب أو فرصا ليصبح غنيا، يأخذ ضعف ويرث الحياة الأبدية. يقف موسى أمامنا كبطل إيمان عندما احتقر ثروات مصر باعتبارها بلا قيمة، وفضل بالأحرى أن ينضم إلى شعب الله. وقد ذكرنا الله أنه كان ينظر إلى المجازات. عرف موسى أن ما تخلى عنه سوف يعوض عليه. إذن نهى الله في الوصية الثامنة عن كل وسيلة غير مشروعة للحصول على ما ليس ملكا لنا. من الواضح أن وصية لا تسرق تعني ألا نأخذ ما ليس لنا. تعرف منها على محبة الله الفائقة، الأشياء التي أملكها والأشياء المسؤول عنها والأشياء التي جمعتها من خلال عملي أو في مزرعتي. نبدأ بطريقة ما نعجب بها أو نعبر عن تقديرنا لها، تصبح جزء منا، وهناك شعور بفخر معين في ذلك أيضا، والرب يحمينا من ذلك. لا تسرق يعني لا تضع يديك على ما أخذه الآخرون أو ما أعطي للآخرين. الله يبني سياجة من الحماية حول المملكة الصغيرة التي أعطانا لكي ندبر أمورها أو نديرها نيابة عنه. لكن الله أيضا يمنع في الوصية الثامنة أي وسيلة غير مشروعة للحصول على أشياء أو ألقاب أو مناصب. إن العاملين في البيع والشراء يخالفون الوصية الثامنة عندما يخدعون الآخرين بمنتجاتهم فيبيعون شيئا أعلى من قيمته ويخفون بعض نقاط الضعف أو العيوب فيه. عندما نستغل جهل المشتري نكسر الوصية الثامنة. لا يمكن اعتبارها صفقة مربحة، إنها سرقة سيئة في نظر الله. إن استخدام القياسات الخاطئة والحسابات الخاطئة والتلاعب بالأرقام لتقديم صورة غير صحيحة هو انتهاك للوصية الثامنة في العمل. إن كنا نعمل لدى صاحب العمل وأهدرنا وقتنا المدفوع الأجر وسمحنا بمقاطعته بمكالمات هاتفية غير ضرورية أو قمنا بتسجيل عدد غير صحيح من ساعات العمل، فإننا بذلك نخالف الوصية الثامنة. إن كنا نعمل في سوق الاستثمارات العالمية يجب ألا تكون طريقتنا هي المضاربة أو الاستفادة السريعة من معلومات داخلية لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب خسارة الآخرين. إن فعلت هذا فأنت لا تحب قريبك كنفسك. إن الاستثمار في الأسهم هو عمل مشروع، لكن استخدام معلومات سرية لتحقيق مكاسب مفرطة على حساب الآخرين سيكون انتهاك لروح الوصية الثامنة. فعالم الكتابة والتأليف يعتبر سرقة كلمات شخص آخر سرقة إن لم يتم الاعتراف بصاحب هذه الكلمات. في عالم الموسيقى أو التصنيع سرقة أفكار شخص ما ثم استخدامها لصنع منتجك الخاص هي سرقة في نظر الله. في عالم التأمين نسرق عندما نضخم الحالة أو نخفي القصة الحقيقية حول الحادث الذي تعرضت له سيارتنا من أجل الاستفادة من أعمال التأمين لتغطية خطأنا، هذا سرقة. نسرق عندما نحصل على منصب أو ترقية عن طريق عدم الأمانة أو الافتراء، هذه سرقة أيضا. نسرق عندما نتهرب من دفع ضرائب بلدنا، يتحدث الله بوضوح عن ذلك في رومية 13:7 قائلا: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية. إن كنا أصحاب عمل نسرق أيضا عندما لا نعطي عمالنا أجرا مناسبا، عندما ندفع لهم بشكل غير كاف لهم ولعائلاتهم فلا يحصلوا على ما يكفي من المؤن، هذه هي السرقة. وقد عرض يعقوب هذا النوع من السرقة في يعقوب 5 عندما اتهم الأغنياء بخطيئة سرقة عمالهم. لذلك أقول لكم يا أصدقائي لا تسرقوا. يعطي الله أيضا تطبيقا روحيا: أنا لست خالقا ولا أنت كذلك. ربما جعلنا الله أكثر موهبة من الآخرين، لكنها مواهب من الله، إنها مواهبه، علينا أن نستخدمها لمجده ولخير الآخرين. لذلك كن حذرا من الثناء غير المبرر لنفسك على ما ينتمي أصلا إلى خالقك وصانعك. سأل الرسول بولس في 1 كورنثوس 4:7 عندما رأى كل هذا التنافس والمدح بين المسيحيين قائلا: لأنه من يميزك؟ أو أي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذته لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ نحن لم نخلق أجسادنا أو عقولنا، لقد شكلها خالقنا لتكون هيكلا للروح القدس. إنها سرقة عظيمة من الله عندما نستخدم كل سالك لمجدنا وتعظيم اسمنا ولراحتنا. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الله أعطانا وصية واحدة لتذكيرنا باستمرار بأننا جميعا وكلاء على موارده، هي وصية تقديم العشور، أي أن يكون عشر دخلنا لله. تحدث ملاخي بالنيابة عن الله عندما كتب في الإصحاح الثالث: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك؟ والإجابة هي في العشور والتقدمة. نعم، إن تقديم العشور هو اختبار للإيمان، خاصة عندما يكون دخلك قليلا وفواتيرك كثيرة. لكن لا تنسى وعد الله للذين يكرمونه بأمانة في رد ما له إليه. استمع للوعد الذي وعد به، فهو يقول: جربوني بهذا، قال رب الجنود، إن كنت لأفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. إن وصية الله بتقديم العشور ليست مجرد امتحان روحي، إنها أيضا طريقة لسد احتياجات كنيسته وملكوته والعمل المرسلي والنشاطات الأخرى التي تفعل من أجله في كنيسته ومن خلالها. إنه امتحان روح لتذكيرنا مرة أخرى بأننا لا نملك شيئا، نحن فقط وكلاء على ما هو للرب. العشور هو امتحان روحي لكي نواجه الطمع الفطري الموجود فينا جميعا في قلوبنا. لكن أصدقائي، ما أجمل الحياة التي لا نعيش كما لو أننا لسنا ملكا لممتلكاتنا ولا لرغباتنا، بل نملك ثرواتنا لإثراء الآخرين ونخدم خالقنا. أخيرا، كيف أكون وكيلا صالحا لموارد الله؟ هذا هو الجانب الآخر من وصية لا تسرق، أي أن تعطي، أن تتبرع، أن تشارك. يلخص تعليم هايدلبرغ واجباتنا نحو الوصية الثامنة في عبارة جميلة، إذ يقول: أن أعمل لخير قريبي حيثما استطعت، وأن أعامله كما أريد من الآخرين أن يعاملونني، وكذلك أن أقوم بعملي بأمانة. لماذا؟ حتى أتمكن من التخفيف عن المحتاجين، وبالتالي لا أسيء التصرف بوزناته. لذا مرة أخرى، وصية لا تسرق تعني أعطي. استمع ليوحنا المعمدان عندما قدم تعليمات عملية جدا، إذ قال لسامعيه: إن كان لأحد ثوبان فليعطي ثوبا لقريبه. أليس هذا ما نود الحصول عليه عندما نشعر بالبرد؟ يعقوب 5 مقطع مفيد جدا. بعد 40 عام فقط من بداية الكنيسة في يوم 50، كتب إلى أعضاء الكنيسة الأثرياء عن السرقة. كيف سرقوا؟ استمع لهذا. وعظ يعقوب عن الذهب والفضة التي يأكلها الصدأ. يتآكلها الصدأ، بمعنى آخر الذهب والفضة لا يستخدمان، يتم جمعهما والإكثار منهما ثم تصدأ، ولا فائدة منها لمن يملكها. كان بالإمكان استخدامها لمساعدة المحتاجين من حولهم. يقول يعقوب إن الذهب والفضة سيكونان شهادة علينا يوم القيامة. ثم ينتقل إلى الثياب، إلى خزانة الملابس، يتحدث عن الثياب التي يأكلها العث. بمعنى آخر، تعلق الثياب في خزائن ولا تستخدم، بدلا من تعليقه على أكتاف الآخرين. والنقطة التي يشير إليها يعقوب هي أننا نسرق عندما نقوم بتخزين ما يفضل عنا، بدلا من توزيعها أو مشاركتها مع المحتاجين. يختتم الرسول بولس رسالته الأولى إلى تيموثاوس وهو يحث الأغنياء ليس فقط أن ينتبهوا من الاتكال على غناهم، بل أيضا أن يكونوا صالحين مستعدين للتوزيع، راغبين في العطاء والمشاركة. لا تسرق. هل تعلم أنه لا يوجد موضوع أرضي يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام في كتاب الله المقدس موضوع المال؟ الله وحده يعلم أين تكمن المخاطر الرئيسية التي نواجهها، لذلك هذه الوصية الثامنة قريبة جدا من حياتنا. أحد الأمثال الهادفة عن مخاطر المال يوضح كيف أن الأغنياء بالكاد يدخلون ملكوت الله. منذ عدة سنوات كانت هناك مسابقة حول أفضل تعريف للمال، والتعريف الأفضل كان هذا، والذي سأنهي به هذه المحاضرة. يقول: المال وسيلة يمكن استخدامها كجواز سفر عالمي إلى كل مكان ما عدا السماء، والمال يوفر لنا كل شيء ما عدا السعادة. وبهذا نختم هذا الموضوع حول الوصية الثامنة. ليبارك الله هذه المحاضرة. شكرا لكم.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيركنز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الوصية التاسعة.